أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منتهى ثنائه ومبلغ رضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا معبود سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكرم من اصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله أئمة الهدى ومصابيح الدجى. عباد الله، اتقوا الله فإن الله يحب المتقين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: تجريم الإساءة للآخرين. جاء الدين لينمي في نفس الإنسان توجهات الخير والصلاح، ويكبح نزعات الشر والسوء، فيكون الإنسان مصدر خير وإحسان لمن حوله، لا يصدر منه ما يسيء لأحد أو يؤذيه. ولكن كيف يصل الإنسان إلى هذا المستوى؟ لا يصل إلى هذا المستوى إلا إذا زكى نفسه وكان متحكما في انفعالاته، قادرا على ضبط سلوكه وتصرفاته. إن أرضية الإساءة والإيذاء للآخرين تتمثل في العقد والأمراض النفسية كالحسد والحقد والكبر والظن، سوء الظن، وهيمنة الغضب والانفعال على نفس الإنسان. هذه هي الأرضية التي تنطلق منها ممارسات الإيذاء والإساءة للآخرين. كلما عششت هذه العقد في نفس الإنسان دفعته لإيذاء الآخرين، والتلذذ بالإساءة للغير، فقد يتعود الإنسان على هذا السلوك فيصبح ملازما له، متعود على سلوك الإيذاء للآخرين، ويخلق لنفسه التبريرات للاستمرار عليه. إن بعض الناس قد يصبح محترفا لإيذاء الآخرين والإساءة إليهم. في بعض المجتمعات يعبر عن بعض الأشخاص، يقولوا هذا مشكلتي، يعني يدور مشكلة، ما يفرح وما ينتعش إلا إذا في عركة، إلا إذا في مشكلة، إلا إذا في مواجهة لأحد، ويتلذذ بهذه الحالة. في علم النفس هناك مصطلح السادية، يعرفون السادية بأنها الميل للحصول على اللذة والمتعة عن طريق تعذيب الآخر والتلذذ بعذابه، يستانس يأذي الآخرين. ومن أصناف السادية السادية اللفظية، حين يكون الإنسان كثير الشتم والقذف والسب واللعن. بعض الناس ما يكفيه سب البشر، سب الحجر، سب السيارة، سب الشارع، سب كل شيء، متعود لسانه أصلا على السب والشتم واللعن. في تاريخ الأدب العربي هناك أشخاص عرفوا بالهجاء، الهجاؤون، شغلة يتحدث ضد الآخرين، معايب الآخرين، شتم الآخرين، هذا فن الهجاء، ممارسة الهجاء للآخرين. ومن أبرز هؤلاء الحطيئة. الحطيئة هذا أفضل شعر الهجاء، يبدع في الهجاء، هذا فنه، هذا شغله، هذا احترافه، أن يسب الآخرين، ما يعرف يمدح أحد، وإذا حاول أن يمدح ما يجيد الشعر في المدح مثل ما يجيده في الهجاء والسب. بعض الأحيان ما يحصل أحد يسب يهجي. مرة هجى أبوه، مرة هجى أمه، يوم من الأيام قعد ما شاف قدامه أحد، في ذهنه أحد يهجوه ويذمه، فذم نفسه، هجى نفسه، وقال شعره المشهور: أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بسوء، فما أدري لمن أنا قائله. أبغى تشابقي يا أحد، ما عندي أحد، أبغى واحد أسبه، ما عندي أحد أسبه. أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بسوء، فما أدري لمن أنا قائله. أرى لي وجها قبح الله خلقه، فقبح من وجه وقبح حامله. هجى نفسه. في بعض الأحيان الإنسان حتى يسكت ضميره ووجدانه، الضمير والوجدان لا يقبل بالقبح، لا يقبل بالعدوان، بس حتى يرضي يسكت ضميره ووجدانه، يبرر لنفسه هذا السلوك العدائي تجاه الآخرين، يشوف له مبرر، يختلق له مبرر ديني، مبرر ثقافي، أن هذا الطرف الآخر يختلف معه في الدين، أو يختلف معه في المذهب، أو يختلف معه في رأي أو فكرة، فيعتبر ذلك مبررا للإساءة له، مبررا لإيذائه. لكن هل يقبل الدين بذلك؟ هل الدين يريد منك أن تسب الآخرين وتؤذيهم إذا كانوا يختلفون معك في الدين أو في المذهب أو في الرأي؟ أين قال لك الدين ذلك؟ نصوص الدين الصريحة تدعو الإنسان المسلم المؤمن إلى الإحسان للناس. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. نصوص الدين تقول: وقولوا للناس حسنا. وإذا أردت أن تدعوهم إلى دينك، إلى مذهبك، إلى فكرتك التي ترى أنها صائبة، القرآن يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بماذا؟ بالسب، بالشد، بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. إن الله تعالى لا يجيز للإنسان أن يواجه أحدا بسوء إلا ردا على إساءته. يقول تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أما الذين لم يقاتلوكم لا يجيز لكم الدين قتالهم، بل يشجعكم على البر بهم والإحسان إليهم. يقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إن الله تعالى ينتقد اليهود العنصريين الذين كانوا يقولون كما يقول القرآن الكريم: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. الله ما يأخذنا إيش سوينا في الأميين، يعني في العرب في المشركين غير اليهود. ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. لا يصح لك أن تدعي أن الله يسمح لك بأن تخوض في أعراض الآخرين وسمعة الآخرين وشخصيات الآخرين لأنهم يختلفون معك في الدين أو في المذهب. يقولون على الله الكذب وهم يعلمون. حتى لو كانوا معادين لك، لكن ذلك لا يبرر لك مجانبة العدل. لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا هو منهج الدين. يخالفك في الدين، إذا آذيت مخالفا لك في الدين بغير حق فأنت تؤذي الدين، تؤذي دينك، لأنك تعطي عن دينك صورة مشوهة. ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من آذى ذميا، الذمي يعني غير المسلم الذي يعيش في بلاد المسلمين، هذا مو مسلم، يهودي نصراني، أنا حر لو أسأت إلى لو أذيته، مو مسلم. اسمع ماذا يقول رسول الله نبينا محمد: من آذى ذميا فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة. ليس لك حق في أن تمارس العدوان على أعراض الآخرين لأنهم يختلفون معك في الدين أو في الرأي. هؤلاء الذين يبررون إساءاتهم وإيذاءهم للآخرين باختلافهم معهم في الرأي أو الدين، ويدعون أن الدين يريد منهم ذلك، الله سبحانه وتعالى يقول عن هؤلاء: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. الفاحشة هو تجاوز الحد. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. الله لا يسمح لأحد من عباده بأن يتجاوز الحدود في علاقاته مع الآخرين. الدين يحرم الإساءة للبعيدين كما يحرمها للقريبين إلا على من اعتدى. الآية الكريمة التي بدأنا بها: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. الاستثناء الوحيد إذا كان هذا المؤمن قد اكتسب عدوانا، عدوانه يرد عليه، عدوانا على الحق الخاص أو على الحق العام عدوانه يرد عليه. أما في غير هذه الصورة والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إن مفردة أذى يؤذون المؤمنين والمؤمنات ترد في القرآن الكريم والحديث بمعنى الإضرار بالآخرين والاعتداء على حقوقهم المادية أو المعنوية. إن الإساءة للآخرين تكشف عن خلل في نفس الإنسان وازدواجية في شخصيته، فهو لا يرضى بالإساءة إليه وأن يؤذيه أحد، فكيف يمارس تجاه الآخرين ما لا يرضى به لنفسه؟ روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: ولا تظلم كما تحب ألا تظلم. إن وجود ممارسات الإيذاء تضعف تماسك المجتمع الإيماني وتسبب النزاعات والخلافات فيه، والدين يريد للمجتمع الإيماني أن يكون متلاحما متماسكا، لذا يشدد على حرمة الإيذاء وتجريم الإساءة بين أفراد المجتمع ومكوناته. الناس واضح عندهم أن الإساءات الجسمية شيء مستنكر، إذا شفنا واحد طعن إنسان قل هذا اعتداء، هذا ما يصح. الاعتداء على الأموال متعارف عند الناس، إذا شفنا واحد سطى على جيب أحد وانتهب منه ماله نقول هذا مو صحيح. لكن الاعتداء لا يقف عند هذا الحد، الاعتداءات المعنوية، الاعتداء على العرض، على السمعة، على الشخصية الاعتبارية، هذا أشد من العدوان المادي. جراحات اللسان كما ورد عن علي عليه السلام، جراحات اللسان أشد من جراحات السنان، وكما قال الشاعر: جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. ولذلك يحرم الدين إيذاء الناس بالكلمة المؤذية. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من آذى مؤمنا ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. ولو بقطعة بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. ماذا تفيد الصلاة والصيام والزيارة والحاج والشعائر الدينية إذا كان يصاحبها هتك لحرمات الآخرين وطعن في شخصيات الآخرين؟ هذه لا قيمة لها. قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وهي سيئة الخلق تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وآله: لا خير فيها، هي من أهل النار. لا خير فيها، هي من أهل النار. إننا نعيش في عصر توفرت فيه فرص التعبير عن الرأي وانتشار الكلمة عبر الوسائل الإعلامية والمعلوماتية المتطورة، فيجب أن نستفيد من هذه الفرص وخاصة في وسطنا الديني لنشر قيم الدين ونشر ثقافة التآلف واحترام بعضنا بعضا، ولا يصح أبدا أن نسمح بتحويل أجوائنا الدينية إلى ساحة احتراب وتعبئة وتسقيط لرموزنا الدينية والاجتماعية. الاختلاف في الأديان والمذاهب والآراء والأفكار أمر قائم لا يمكن إلغاؤه، ولكن هذا يدار الاختلاف فيه عبر الحوار وعبر النقاش، وليس عبر الأساليب الملتوية القذرة. ولا يصح للناس أن يسكتوا عن مثل هذه الأساليب. بعض الناس يزعل إذا استخدم هذا الأسلوب ضده أو ضد الجهة التي ينتمي إليها. هو يحترم مرجع، يحترم عالم، يحترم خطيب، يحترم، إذا أحد أساء لأحد من جهته تقوم قيامته، لكن إذا سب علماء آخرين، رموز آخرين، قلعتهم، ما إلى شغل. المشكلة حينما يتكرس أسلوب البذاءة لا يسلم منه أحد. إذا تكرس هذا الأسلوب ما راح يسلم منه، ورأينا كيف حصلت هناك جرأة على فقهاء كبار، على مراجع عظام، على خطباء بارزين، على شخصيات كبيرة. لماذا؟ لأنه تربى في الوسط تيار بذيء، تيار يشرعن لنفسه الخوض في أعراض الآخرين. السكوت عن هذه الحالة يجعل الجميع في معرض الخطر وفي معرض الأذى وفي معرض الإصابة. ولذلك لاحظوا، الله سبحانه وتعالى لم يرضى من المؤمنين أن يسبوا آلهة الكفار، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يتكرس هذا المنهج. النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ما كانوا يقبلون لأصحابهم أن يسبوا الأطراف الأخرى. أمير المؤمنين عليه السلام حينما رأى أصحابه، سمع أصحابه يسبون أهل الشام في واقعة صفين، ماذا قال لهم؟ هذا في نهج البلاغة: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين. لماذا؟ لأنه إذا تعودوا على السب، اليوم يسبوا أهل الشام، بكرة يسبوا بعضهم بعض. يتعلم الإنسان على هذا الأسلوب. وهناك رواية مهمة في كتاب الكافي، الشيخ الكليني ينقلها عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال: قذف رجل مجوسيا عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام في مجلس الإمام الصادق، قذف شخصا مجوسيا، فقال الإمام الصادق عليه السلام: ما نهاه أن يقذف المجوسي؟ فقال الرجل: إنه ينكح أمه أو أخته. فقال عليه السلام: ذلك عندهم نكاح في دينهم. وفي رواية أخرى عن أبي الحسن الحذاء قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسألني رجل: ما فعل غريمك، صاحبك، شريكك، إيش سوى، أو اللي عندك يا مشكلة؟ قلت: ذاك ابن الفاعلة. فنظر إلي أبو عبد الله نظرا شديدا، ما قبل الإمام منه هذا الكلام. فقلت: جعلت فداك، إنه مجوسي يفعل كذا وكذا مع أخته. قال عليه السلام: أوليس ذلك في دينهم نكاحا؟ لم يقبل من أن يقذف مجوسيا في حضرته. لماذا؟ لأن الأئمة لا يريدون أصحابهم أن يتعودوا على الأسلوب الفاحش. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله حرم الجنة على كل فحاش بذيء قليل الحياء لا يبالي ما قال ولا ما قيل له. الدين لا يريد أن تتربى مثل هذه النماذج في وسط المؤمنين والمسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصم ألسنتنا جميعا عن الخنا والفحش والخطأ، وأن يوفقنا للالتزام بمكارم الأخلاق. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.